واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في أحكام الهدي وانتهى بنا الكلام في واجباته وما يجب أن يتوفر في الذبيحة. وصل بنا الكلام إلى المستحبات. هناك ذكرناه أنه يجب أن يتوفر فيها ثلاثة أمور، ثلاثة شرائط. انتهينا منها بالأمس ولله الحمد. شرع اليوم في الاستحباب والمستحبة. قال ويستحب أن يكون مما عرف به، أن يكون مما عرف به. ما معنى ذلك؟ قال أي حضر عرفات وقت الوقوف ويكفي قول بائعه فيه. هذا الهدي، هذه الذبيحة، هذه الشاة التي تريد أن تشتريها يستحب أن تكون قد حضرت عرفات. في بعض الباعة وبعض التجار يأتي بقطيعه إلى عرفات ثم يذهب إلى مزدلفة ويصعد مباشرة، هو قبل الحجيج كما قلنا الراعي يذهب إلى منى ليصل باكرا حتى يبيع ما عنده. فيستحب أن تكون هذه ممن حضرت عرفات. خب يشترط العلم؟ قال لا، يكفي أن يقول بائعها مالكها أن يقول هذه مما حضر عرفات. ويستحب أن يكون سمينة. بالأمس قلنا هناك شرط أن لا يكون مهزول، تذكروا، وقلنا هناك أدنى مراتب السمنة تكفي، يعني حتى نخرج ماذا؟ نخرج من عدم الإجزاء إلى حالة الإجزاء. فأقل الواجب هو ماذا؟ أول درجة عرفا في السم. الآن ماذا قال؟ إذا كان أسمن كان أفضل، فهذا مستحب. قال ويستحب أن يكون سمينا زيادة على ما يعتبر فيه، في ماذا؟ في حد الوجوب، تذكروا لمر أمس. نعم 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 نعم، زيادة ما يعتبر فيه يعني في الوجوب، يعني وجوب ما اعتبر فيه حتى نخرج من حالة الهاز. ويستحب أن ينظر وأن يمشي وأن يبرك وأن يبعر في سواد. يبعر تأتي أو فقل بالقراءة هكذا، يستحب أن ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد وأن يبعر في سواد، باعتبار التنازع كما سيأتي، يعني يرجع إلى الجار والمجرور، كل منهما ينازع على العامل. ممتاز. ما معنى هذه العبارة؟ التفت، هذه العبارة تعرض الشارح رضوان الله تعالى عليه إلى شرحها بماذا؟ بثلاثة معان، وقال هذه المعاني التي سوف تسمعها هي مروية بأجمعها. ما معنى أن ينظر في سواد؟ أن يبرك في سواد؟ أن يمشي في سواد؟ أن يبعر في سواد؟ قال أما المعنى الأول هو أن يكون مواضع هذه الأمور ماذا؟ سوداء. ينظر في سواد يعني أن يكون حول عينيه ماذا؟ سواد. يمشي في سواد يعني أن تكون القوائم اليدين والرجلين سوداء. يبرك في سواد ماذا؟ أن تكون بطنه سوداء. ويبعر في سواد أن يكون الأسواد. فبقي فقط ماذا؟ إذا نريد كذا جزء من الرأس والظهر هو غير أسواد، هذا إذا حصلته هذا مستحب. فإذا سئلت ما معنى ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد ويبعر في سواد، الجواب أن تكون هذه الأعضاء التي فيها هذه سوداء. هذا المعنى الأول. وهذا المعنى إذا ثبت، يعني إذا كان هو مراد الشهيد الأول، يكون ماذا؟ يكون مستحبا مستقلا عن السمين. يعني في عرض ماذا؟ يستحب أن يكون سمينا ويستحب أن يكون أسود في عدة مواضع، فيكون استحباب مستقل عن الأول. هذا بناء على هذا المعنى، يعني على المعنى الأول. أما بناء على المعنيين اللذين سوف أعرضهما في خدمتك، ماذا؟ فترجع هذه العبارة إلى ماذا؟ إلى أن يكون سمينا. المعنى الآخر قالوا أن ينظر في سواد، أن يبرك في سواد، يبعر، يمشي في سواد، هذه كناية عن سمنه وعظم جثته، فمتى ما تحرك فيمشي في ظله وينظر في ظله ويبرك في ظله ويبعر في ظله. ليش؟ لأنه إذا عظمت الجثة عظم الظل، فلوجود ظل متسع عنده، فكيف ما نظر كأنه ينظر في الظل. كيف يقال مثلا، كما يقال، كيف يقال فلان كثير الرماد مثلا، أنه كناية عن الكرم. إذا قلت هذا البعير ينظر في سواد، هذه الشاة تنظر في السواد، يعني كأنك تريد أن تفهم المخاطب أنه ينظر في ظله. هل عندك موضوعية للنظر في ظله؟ لا، تريد أن تخبره أنه سمين. فأتت الرواية أن يكون كذا وكذا وكذا لتقول لك كلما كان أسمن كلما كان بهتار، مستحب أكثر. فأتت لترشد، لتدل على المعنى الحقيقي المراد، وهو أن يكون سمينا. صبحكم الله بالخير. فإذا كان كذلك، يعني إذا كان المراد على المعنى الثاني، فلا يكون هذا مستحب مستقل، لأنه يرجع إلى استحباب أن يكون سمينا. وضحت النكتة؟ وضحت لكن ضعيفة، يعني مهزولة، لابد أن نسمنها. باعتبار إذا كانت ضعيفة لابد هذه الفكرة ماذا؟ إيه، إنه نرشدها نكبرها. لا يستخدم هذا المعنى في اللغة وفي البلاغة، لا يستخدم. نعم بالآخرة حتى هذه القشة لها ماذا؟ لها ظل، ولكن هذا لا يستخدم إذا قلت ينظر في سواد وهو ضعيف. يعني لا تقول فلان كثير الرماد وأنت تريد ماذا؟ أن تفهم المخاطب أنه بخيل، ولا يمكن. هذه كناية عن أنه ماذا؟ يستقبل الضيوف كثيرا. فإذا كان يستقبل الضيوف كثيرا فيطعم الضيوف، وإذا كان يطعم الضيوف الشواء فيكثر الرماد. فإذا قلت كثير الرماد يعني كريم، يستقبل الضيوف ويطعمهم. وضحت النكتة؟ ممتاز. فإذا قلنا هذا استعمال كما يقال ماذا؟ استعمالات في اللغة والبلاغة العربية. عندما يقولون ينظر في سواد يعني ماذا؟ لعظم جثته، عظم ظله، مهما نظر كأنه نظر، يعني لا يخرج نظره عن ظله، فكناية عن أنه ظله واسع. ولا يكون الظل واسع إلا إذا كان هو منتفخ. واضح إن شاء الله؟ جيد. فإذا كان كذلك، يعني تريد العبارة أن ترشدنا على أن يكون سمينا، فنقول ساعة إذن ماذا؟ يعني يستحب أن يكون سمينا، فنستغني بالمستحب الأول عن ذكر هذا المستحب. وضحت؟ هذا بناء على المعنى الثاني. أيضا بناء على المعنى الثالث كمان ترجع إلى السنة. ما هو المعنى الثالث؟ قالوا أن ينظر في سواد يعني أنه تربى وترعرع في خضرة حشائش خضار مدة من الزمن، فكان يعتلف ويأكل منها حتى كبر. فالخضرة تسمى ماذا؟ عفوا، شدة الخضرة تسمى سواد، أرض السوادين صح في العراق، أليس كذلك؟ لشدة الخضرة، لشدة النخيل سميت فيه بذلك. فعندما نقول ينظر في سواد يعني كان يعيش في خضرة شديدة، ها كان يعيش في خضرة شديدة، ها يعني كان يعتلف علفا طيبا لذيذا كثيرا، يعني ماذا؟ يعني
سمين.
هذه البرمة حتى نقول سمين. إذا كان كذلك، يعني إذا كان المراد المعنى الثالث أيضا، فكناية عن السمنة، وهذا قد ثبت. فلا تكون هذه العبارة استحبابا مستقلا إلا على تفسير بالمعنى الأول، القوائم وحول العيون أسود، أما بناء على المعنى الثاني والمعنى الثالث يرجعان إلى استحباب أن يكون سمينا. تهينا معاش في شيء من الطب. رزقك الله ماذا؟ هديا ثمينا وسمينا، لأنه عادة عندما يكون سمين يكون ثمين. يا علي ليش؟ بلى ليش استعمل؟ قلت أنا لأنه يستخدم فهو ماذا؟ يكنى به عن السنة، كما يكنى بكذا وكذا عن الكرم. مرة معكم في البلاغة كثير، فلان كثير الرماد، فلان جبان الكلب صح، فلان هزيل الفصيل. جبان الكلب ما معنى جبان الكلب؟ يعني واحد عنده كلب حارس على البيت، سمي جبان الكلب على أنه ماذا؟ لكثرة دخول وخروج ماذا؟ الضيوف. بعد الكلب لا تسمع له صوتا، فكأنه ماذا؟ كناية على أنه صار جبان. هذا من أين أتى؟ من كثرة الضيوف. ها يعني تريد أن تقول أن صاحب الكلب هو كريم. هزيل الفصيل ماذا؟ هزيل الفصيل كأنه أيضا عن الكرم، يعني عندك أنت ماذا؟ ناقة، لأنك لا تترك شيئا لفصيلها من الحليب، وإنما الحليب تأخذه وتعطيه للضيوف، فسمي هزيل الفصيل. عندما تقول فلان هزيل الفصيل يعني ماذا؟ يعني كريم، يطعم الحليب لضيوفه وزواره. جميل اللغة العربية. على كل قال ينظر يمشي يبرك في سواد، الجار في سواد متعلق بالثلاثة على وجه التنازع، يعني يبرك في سواد، ينظر في سواد، يمشي في سواد، وفي رواية يبعر في سواد. الكلام هو الكلام، يعني الموضع أيضا ذاك يكون أسود على التفسير الأول. قال بدأ يعطينا المعاني الثلاثة. قال إما، يعني إما المراد من هذه الفقرة التي جاء بها الشهيد الأول، إما بكون هذه المواضع يعني حول العين، القوائم، البطن، المبعر سودة، هاي المعنى الأول، أو بكونه يعني بكون الهدي ذا ظل عظيم. من وين إجا؟ لسمنه وعظم جثته، بحيث ينظر فيه، ينظر في الظل ويبرك في الظل ويمشي في الظل مجازا عن ماذا؟ عن السمن، مجازا في السمن، يعني يريد أن يفهمنا أنه يستحب أن يكون سمين. هذا المعنى الثاني يرجع إلى استحباب السمنة، صح شيخ علي؟ صاروا واضحين إن شاء الله، ما عاش في شيء مبهم. أو بكونه المعنى الثالث رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد. شو يعني؟ قال وهو الخضرة، وقل شدة الخضرة والمرعى زمانا طويلا فسمنا، صح؟ عم يأكل المرعى، نعم في الخضرة، يعني هناك حقل كبير من الخضرة خصوصا الآن في فصل الربيع، فتخرج المواشي لترعى المرعى الطبيعي لا الأعلاف التي يؤتى بها إلى الحظيرة. جيد. قيل والتفسيرات الثلاثة اللي سمعناها مروية عند محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، مروية عند أهل البيت عليهم السلام. جيد. ويستحب أن يكون وتكون الإبل والبقر أنثى مو ذكر، وأما الذكران تكون من الغنم. قال أما من الغنم بدأ، قال وأفضل الغنم الكبش، يعني وأفضل ذكور الغنم كبش، هذا الكبش، وأفضل ذكور المعز التيس. قيل أن التيس والكبش يعني لا يسميان بهذه التسمية إلا إذا كان لهما قرن، فمتى يسمى هذا يعني ذكر الغنم وهذا يعني ذكر الماعز تيس أو كبش إذا كان له قرن، إذا لم يكن له قرن له تسميات أخرى عند أهل الفن. فإذا أردت أن تفعل المستحب أن تأتي بماذا؟ بنوع غنم ذكر بعد ويكون ضأم، أو بنوع معز ذكر ويكون تيسا. قال وأفضله الكبش والتيس من الضأن، شوف لف ونشر مرتب، الكبش من الضأن والتيس من الماعز، هكذا أصبحت العبارة. انتهينا من المستحبات، سوف يأتي هناك ماذا يعني بعد قليل سوف يتعرض إلى مستحبات جديدة، ولكن ذكرنا بشكل دائم كما مر معنا أن الحج أمر عبادي، فلا بد من الأمر العبادي من نية القربة. قال وتجب النية قبل الذبح مقارنة للذبح، طبيعي أنت عم تذبح قربة إلى الله تعالى. ثم قال ولو تعذر الجمع بين النية وبين الذكر، تسمية مو يشترط أن تسمي عند الذبح، جيد، ويشترط الآن قلت أن تنوي عند الذبح، والنية مقارنة والتسمية مقارنة، خذ كيف يقع فعلا في آن واحد؟ عليكم السلام. واضح الإشكال؟ وهذا الإشكال لا يأتي ولا يتأتى إلا إذا شرطنا أن النية لفظية لا اختارية. إذا كانت النية اختارية يستطيع الذابح أن يفعل هذين الشيئين معا، أن يخطر النية قربة إلى الله وفي نفس اللحظة بسم الله ويذبح، فحصل شيئان، حصل شيئان في آن واحد مقارنان لنفس الذبح، البسملة والنية. أما إذا قلنا أن النية يشترط أن تكون لفظية كما ذهب كثير من المتقدمين وهذا نزاع سابق بعد، فنقول إذا أراد أن يقول هذا أذبح هدي الكذا لحج التمتع وبنفس الوقت أن يقول بسم الله باعتبار المقارنة ولابد من التسمية والذكر، صح؟ فكيف يجمع بين هذه الألفاظ للنية وبين هذه الألفاظ للتسمية في آن واحد حتى تحصل المقارنة مع فلذلك ماذا قال ولو تعذر الجمع بينها، يعني إذا ما قدر أنه يجمع بناء على شرطية اللفظ في النية وبين الذكر في أول الذبح، بطبيعة الحال أول حركة بالذبح لا تبد أن تكون مقرونة بنية وبتسمية. قال إذا ما تعذر، إذا تعذر قال قدم النية على الذكر، ينوي يذكر بسم الله يذبح. إذا وقع هكذا قال إذن هي من عندي، إذن تقع النية مقارنة عرفا للذبح ويقع، التفت، ويقع الذكر مقارنا حقيقة للذبح. ليش؟ لأن نية نية تسمية ذبح، صح؟ النية مقارنة للذبح عرفا لا حقيقة لأنه توسط الذكر بين النية والذبح فتسمى ماذا؟ مقارنة عرفية. أما نفس التسمية بالنسبة إلى الذبح مقارنة حقيقية، ويكفي في المقام. ليش؟ لأنه فرضنا مع التعذر، فمع التعذر ينتقل إلى النوبة الأخرى وهي العرفية والحقيقية. قال ولو تعذر الجمع بينها، صبحكم الله بالخير شيخ آدم، ولو تعذر الجمع بينها وبين الذكر في أول الذبح قدم النية على الذكر مقتصرا من الذكر على أقله جمعا بين الحقين، لأنه يوجد تزاحم هنا بين النية ماذا على زمان خاص وما بين الذكر على نفس الزمان. فنقول لا تقول أنت ماذا، صحيح أن قلنا يقدم النية وبعدها الذكر، ولكن لا تأتيني بذكر طويل وتأتي بجميع المستحبات، لأن هذا قد يخل، يمر فترة زمنية أنت تستطيع أن ماذا، أن تأتي بالمسمى المطلوب منك الواجب، هذا يكفي في المقام. فقال إذا كان كذلك، يعني مع تعذر الجمع، وقدمت النية على الذكر حتى لا يحصل هناك فاصلة مخل عرفا بالمقارنة بين النية والذبح، فاقتصر على ماذا؟ قال مقتصرا على أقله. بسم الله بسم الله. ويتولى النية الذابح، نحن نكون عادة الآن في زماننا خصوصا نكون في منى، صح؟ في منى أقصد أين؟ يعني عند جمرة العقبة، لأنه جمرة العقبة ثم الحلق ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير، فلا تحلق أو تقصر إلا بعد أن تطمئن أنه قد ذبح لك الذابح. عادة نفس الحاج لا يتولى بنفسه الذبح، هذا واضح عندكم صح؟ جيد. إذا كان لا يتولى هو، وهو الذي تعلقت ذمته بماذا؟ بأن يذبح هديا، صح له لا؟ فبناء عليه من يتولى النية؟ من تعلقت واشتغلت ذمته في الذبح، أو من يباشر الذبح اللي هو وكيل ونائب عنك. قال ويتولى النية الذابح، نفس الذابح، سواء كان هو الحاج، يعني هو الحاج وهو الذابح، أو غيره. لا، كما في زماننا نحن ماذا منوكلهم؟ اذبحوا عننا يا جماعة. إذ يجوز الاستنابة في النية والذبح اختيارا، يعني حتى لو كان يستطيع نفس الحاج هو أن يذبح، وقف حده القصاب اختيارا مو اضطرارا، يستطيع ماذا؟ أن يستنيب شخص آخر ليذبح. في بعض الموارد مر معكم وذكرنا مرارا أنه في الطواف في الرجم إذا مثلا قصر لعجز لمرض لا يستطيع أن يرجم، يستطيع أن يستنيب في الرجم، صح أو لا؟ هناك عند العجز وعدم الاختيار، يعني عند الاضطراب، أما هنا عم يحترز عن تلك، أما هنا لا حتى اختيارا وما عنده شيء وفي يذبح وهو قصاب، لا ريحك أكثر، ومع ذلك ما بده حاب يستنيب، يجوز؟ نعم يجوز. قال إذ يجوز الاستنابة في النية والذبح اختيارا، ويستحب نيتهما، نية الذابح ونية نفس من اشتغلت ذمته ناسك والحاج، ولا يكفي نية المالك وحده، يعني لو لم ينوي الذابح ونوى فقط من تعلقت به الذمة، فنقول يكفي ذلك. هنا ما بدي أخذ، ما بدي أقف عندها كتير، بخليها فقط هيك تأملات لكم. هنا قال ولا يكفي نية المالك، ولم يعبر ولا يكفي نية الحاج. ليش غير التعبير؟ مع العلم أنه قال في الأعلى سواء كان هو الحاج أو غيره، عندما أتى إلى الأسفل قال ولا يكفي نية الحاج، لا قال لا يكفي نية المالك. سؤال فكروا فيه، هل يمكن أن يكون مالكا وليس بحاجا؟ ها؟ جيد، وتبرئ ذمة الحاج؟ كيف صورنا يا شيخ علي؟ نزل جوابته بسرعة بهذه الجرأة والشجاعة، هنيئا. نعم، هذا النائب لا، حسب الفرض، حسب الفرض، نحن فرضنا سؤالي التفت أن يكون الحاج من اشتغلت ذمته ليس مالك، والمالك هو شخص آخر، ومع ذلك عندما ذبح الملك هذا الشخص الآخر برئت ذمة الأول اللي هو الحاج. يعني بيعطيك إياها بالأمثلة فيما بيننا، أنت الحاج، أنت الناسك، اشتغلت ذمتك بهدي، مالك الشاة السيد عباس، هو ذبح الشاة عنك وهو مالكها، فتبرئ ذمتك مع العلم أنت لم تملك الشاة بعد. يعني هل يشترط لك يا شيخ علي في الهدي أن تملكها قبل أن تذبحها؟ بعبارة علمية مختصرة واضح السؤال؟ جاي لا ما خص
جاي اللغويه
شو التفنن في التعبير؟ تفنن يعني تقصد؟
لا شيخنا،
هكذا يكفي او هكذا يشترط؟ يشترط ان يكون يملك الذبيحه قبل او يملك المال، فرق بينهما سوف ياتي، أنه يشترط أن يكون مالكا لمالها لقيمتها، ولا يشترط أن يملكها هي. إذا كان مالك لها فهو مستطيع عليها، فتبرأ الذمة فيما لو ذبحها النائب ولو لم يملكها الأول. نعم إذا لم يملك القيمة سوف يأتي معنا، هل تنتقل النوبة إلى الصوم؟ الصوم هي سبعة وثلاثة، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، شاك في الآية الشريفة. فهذا بدل عن ماذا؟ عن عدم ملكية قيمة الهدي، مو عن عدم ملكية نفس الهدي وإن كنت تملك القيمة. إن شاء الله يأتي تفصيلا. هلا أنا فتحت نافذة وتقريبا أجبنا 70%، لا بأس.
تصوير يعني مالك
آخر ليش؟ ممكن أنا أعطيك صورة. هلأ الآن الشيخ علي، أنا في الحج، علم الشيخ علي أنني وصلت إلى منى ورجمت الجمرة العقبة، فاتصل فيه قال فلان، قلت نعم، قال أنا أريد عندي شاة أن أذبحها نيابة عنك لتبرأ ذمتك، وذبحها ولم يملكني إياها، ذبحها نيابة عني عما في ذمتي، تبرأ ذمتي، هو المالك وذبح عني. على كل لا بأس. ويستحب جعل يده معه، شيخ علي يستحب هذا الذابح، صح أنت استنابت، ولكن يستحب أن تضع يدك مع الذابح، تضع يدك مستحب على عندما أراد أن يذبح المنحار. قال ويستحب جعل يده يد الناسك معه، أي مع الذابح لو تغايرا، واضح لو تغايرا، أما إذا كانوا شخص واحد هو الذابح وهو الحاج نفسه، لو تغايرا أنا الحاج وأنت ماذا النائب في الذبح عني، فيستحب أنا أن أضع يدي معك عند الذابح. هنا التفت، بدأ في شيء جميل وجليل، قال ويجب قسمته الهدي إلى ثلاث أقسام، في العبارة ثلاث أقسام. القسم الأول بين الإهداء إلى مؤمن، قسم الثاني وأن يتصدق بالقسم الثاني، وأن يأكل من القسم الثالث، يجبها. هذه المسألة من أهم المسائل في المقام، وتكمن أهميتها في الاختلاف الذي وقع فيها، فمنهم من ذهب إلى أن التقسيم الثلاثي غير واجب بل مستحب، ومنهم من ذهب إلى أنه واجب كالشهيد هنا في اللمعة. الشهيد في اللمعة هنا ماذا قال؟ يجب عليك أن تقسم هديك وذبيحتك إلى ثلاثة أقسام. الذين ذهبوا إلى وجوب التقسيم الثلاثي أيضا اختلفوا فيما بينهم، هل التقسيم الثلاثي يشترط فيه التسوية فتكون الذبيحة ثلاثة أثلاث؟ التفت، المطلب جميل ومهم، أو لا، لا يشترط. الشهيد الأول هنا ببركة شرح الشهيد الثاني قال لا يشترط، ولكن شو معنى لا يشترط؟ قال أما من جهة الآكل فلا يشترط أن تأكل الثلث، بل يشترط أن تأكل المسمى، يعني الحد الأدنى. وأما بالنسبة إلى الهدية والصدقة فيشترط أن لا ينقص كل قسم منهما عن الثلث. ها عبارة الكتاب وشرح الكتاب، ما بدي أطلع كتير حتى ما شوشك. أنت تريد لابد أن تقسمها ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاث، خلينا عبر التعبير الأول، ثلاثة أقسام حتى يتماشى مع العبارة، ثلاثة أقسام لا يشترط فيها التساوي، لا يشترط فيها التساوي، فيشترط فقط أن تأكل ولو المسمى، هذا من القسم الأول، فيبقى ما شاء الله 90% منها. فيك تجعل من هالتسعين بالمئة 45 ب45 أو 50 ب40 أو 60 ب3، ما عادش فيك 30، لا، لأنه نقصت هذه عن الثلث. لابد أن تحافظ على القسمين الآخرين أن لا ينقصا عن الثلث، واضح؟ يعني الحد الأدنى في كل من القسمين الثلث. وضحت النقطة؟ في الوقت الذي الغير شرط أن يكون ماذا؟ الأقسام الثلاثة متساوية، يعني ثلاثة أثلاث. هو هذا هذا القول على بناء على هذا اللي سمعته أخيرا. نعم، تسوية، ثلاثة أقسام ثلاثة أثلاث، يعني تسوية. أنا أقول الكتاب لم يسلم ماذا؟ لم يشترط التسوية، الكتاب مع الشرح لم يشترط التسوية، بل قال يكفي المسمى في الأكل ولا ينقص كل من القسمين الآخرين الهدية والصدقة عن الثلث، يعني ما اشترط التسوية. في الوقت الذي غيرهم اشترط التسوية. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذه الآيات المباركة وقعت محل بحث، وإذا جيد أنه بس تروح على البيت ماذا تشتغلوا فيها، ولو بمقدار أنه ما تخرجوا كثيرا عن الكتاب. هذه وقعت محل بحث أن الآية المباركة بل الآيات الشريفة ذكرت كلوا وأطعموا، كلوا وأطعموا، كلوا وأطعموا. لا لا، مو موضوع الترتيب، موضوع قسمين، مو ثلاث أقسام. أنتم تقولون ألف الكتاب ثلاث أقسام سواء تسوية أو عدم تسوية، دعك الآن من هذا الكلام في أصل التقسيم، من أين أتى الثلاثي؟ والحال أن الآيات تقسيم ثنائي. خليك معي على الموجة، عم بنتقل شوي شوي، وإن كنت في شيء من السرعة بس الوقت عم يدهمنا. الآية الشريفة إذا ما تمسكنا بها واضح الظهور فيها التقسيم ثنائي، شو بدك بالتسوية الآن؟ أما عندما أتينا في مقام الإفتاء التزمنا بالتقسيم الثلاثي على حل وجوب، هل هذا يخالف الرواية الآية أو الآيات؟ قال لا، هناك من يستكمل الآيات وهو الروايات. ورد عندنا روايات ومنها الصحاح المعتبرة هي ماذا؟ تقسيم ثلاثي. طب شو نعمل بالآية؟ قال الآية ليست في مقام الحصر، لو كانت في مقام الحصر لوقع التعارض بين الآية والرواية. عم بحكي كلماتهم، عم بحاول لخص لك أدنى فيه. فبناء عليه فانتهى المقام إلى التقسيم الثلاثي، خلاصة سريعة، تقسيم ثلاثي، وقع الخلاف، هذا التقسيم الثلاثي مستحب أو واجب؟ منهم من قال مستحب وفي الكتاب واجب مع الشرح، هذا الذي قال في الواجب والذي قال في المستحب أيضا خلاف، يشترط التسوية بين الأقسام أو لا يشترط؟ في الكتاب لا يشترط، يكفي في الإطعام والأكل المسمى، وأن لا ينقص كل من القسمين الآخرين عن الثلث. نسألك الدعاء بهالمقدار. قال ويستحب جعل يده معه مع الذابح لو تغايرا، ويجب قسمة الهدي واحد، قسم الأول بين الإهداء. طبعا هنا لا يشترط كما قيل في محله لا يشترط هذا الترتيب أنه بيهدي بعدين بيتصدق بعدين بيأكل، لا لا يشترط الترتيب بين الإهداء. شوف التعبير إلى مؤمن، إلى مؤمن يعني إلى 12. مع التعذر ماذا؟ كلام ما شاء الله. مع العلم أن الروايات صرح الإمام عليه السلام أنه تستطيع أن تهديها إلى ماذا؟ إلى طائفة من الخوارج. مع ولكن أنا أقول لك شوي مقيد، وبديش أفتح البحث كتير حتى نخرج عن الكتاب، لا ما من نخرج عن الكتاب، ولكن هنا قيد بالإيمان، قل أنه هو القدر المتيقن في المسألة من باب ماذا؟ من باب الاشتغال لا أقل، أن هذا هو القدر المتيقن المطلوب، أنك إذا هديت هذا القسم إلى مؤمن تبرأ الذمة إلى غيره غير معلوم، وإن كان الآخر ماذا؟ التزم بالغير اختيارا. نعم مع الاضطرار خب لا حول ولا، قد يقال مع الاضطرار، والبعض صرح مو قد يقال، أنه مع الاضطرار تنتقل النوبة إلى غير المؤمن. والصدقة على مؤمن مع الفقر، لأن الصدقة يشترط فيها أن يكون فقير، أما الهدية لا فيك تعطيها لغني. لذلك قال شو بيعملوا في الحجاج؟ كل واحد بيهدي لصديقه، مع العلم بيكونوا جايين بماذا؟ بحمل 5 نجوم، مو فقراء، لأنه لا يشترط في الهدية الفقر. فبيقول له بهديك ثلث غنمتي وانت هديني ثلث هديك او هديك. اما الصدقة لا يشترط فيها الفقر. خب لما نجيب كل هالفقراء كيف عم يحلوا الحجاج اليوم؟ عم بياخذوا وكالة من الفقير في بلدهم او في بلد كذا، بياخذ وكالة ان يقبض عنه، فهو ماذا؟ يخرجها منه الى نفسه، فيخرجها منه حتى ماذا؟ حتى تبرأ ذمته إلى نفسه باعتبار أنه وكيل. اختلاف في الحيثية، يعني حيثية أنه تعلق ذمته فبيخرجه، حيثية أنه وكيل عن الفقير فيقبض عنه. وضحت النكتة، هي موجودة كثير حتى الآن في الخمس، فلان وكيل في القبض عن الفقير سيد الفلاني، صح؟ بياخذوا فوق الإخوان بهذه الطريقة، ناخذ وكالة مثلا من عدة من الفقراء ويقبض عنهم بالوكالة. على كل لسه ما نشوف شكون، ولكن هو يعني هذا الحل. قال والأكل ولا ترتيب بينها. طبعا والأكل، شوف البعض ليش رفع يده عن ماذا؟ رفع يده عن التسوية، يعني أن الأكل يشترط فيه أن يكون أيضا ثلث. قال من يستطيع أن يأكل ثلث الذبيحة؟ بلش من هون. قال خصوصا إذا كانت ناقة، خب يمكن إذا كانت شاته وش ما الله مثله يمكن يكلها ثلث ذبيحة. عجب طول الشيخ وخلاص. أما إذا كانت ناقة، خب ثلث الناقة ما شاء الله بدها الصف كله ما بيخلصه. على كل أيضا نافذة، بيفتح نافذة كمان ما نش نطول. هل المراد من الأكل الأكل أنت تأكل فقط أو لا؟ البيت أنت وزوجتك وهو هو ثلث يمسكانه لأهل البيت في الرواية الشريفة. على كل فكروا فيها لا بأس، بل يكفي من الأكل المسمى. خليك تعرف من أين أتى البعض بالمسمى، ليش ما اشترط تسوية؟ قال من يستطيع أن يأكل الثلث فيكفي المسمى. ويعتبر في الهدية والصدقة أن لا ينقص كل منهما عن الثلث، شرحناها صح؟ وتجب النية في خدمتك شيخ علي.
التوكيل أنه يعني في التوكيل للذبح يوزعونها على الموكلون.
نعم طبعا أحسنت أحسنت، وأنا رأيت يأتون ببعض شو اسمه ببعض القطع وبعض شو اسمه الذبائح إلى الأوتيل يطعمون الحجاج منها، أنه يجب أن يأكل منها نفس الحاج من ذبيحته من هديه. وتجب النية لكل منها مقارنة للتناول، هذه من جهة التناول صح؟ يعني تجب النية عند أن تأكل، يعني تأكل قربة الله تعالى منها، لأنه يجب ولابد عند الانتثال أن تقصد قصد القربة، مو لما تشوف الجيجر تنسى قصد القربة. أو التسليم إلى المستحق، يعني عندما تريد أن تسلم إلى المستحق أيضا نية قربة الله تعالى، مو عم تعطيه لأنه أعطاك. أو وكيل المستحق. طيب ماذا لو أخلى بالصدقة؟ قال ولو أخلى بالصدقة ضمن الثلث. يعني أنت شو عملت؟ ذبحت ومشيت تركتها بالأرض. يا أخي ما هذا الثلث صدقة الحد الأدنى، ما دفعتها، تعلق في ذمتك أن تضمن ثلث إلى الفقير. بعد ولم تهدي، قال وكذا الإهداء، يعني إذا لم يهدي الثلث لي مؤمن فتعلق في ذمته الإهداء إلى مؤمن ثلث ذبيحة. قال إلا أن يجعله، يجعل الإهداء صدقة. شو يعني؟ في بعض الناس بيدفع صدقة لوجوب الصدقة، هذا الإهداء ما بنونية إهداء، بيهدي صدقة، بيجعله صدقة لفقير. يعني بيقول له لهذا الأول، بيقول له أعطيتك صدقة ثلث الذبيحة، بيجي لهذا بيقول له أنا ما بدي أهديك إياها، كمان بدي أعطيك إياها صدقة كونك أنت فقير. فهل شوف، هل تجزئ نية الصدقة عن نية الإهداء في الإهداء؟ قال نعم. فقال وكذا الإهداء، يعني يضمن، إلا أن يجعله، يجعل هذا الإهداء صدقة بنية الصدقة، لأنه كذا فهم من الدليل أنه لا موضوعية للإهداء، المراد أن يخرجها إلى مؤمن سواء بعنوان صدقة أو بعنوان إهداء. قال وبالأكل يأثم خاصة. خب هو مفروض أنه يأكل ولو المسمى، ما أكل يبطل حجه؟ لا يأثم، مو أركان هذه. جيد، من دردش بهو الدقيقتين بنحر الإبل، مفروض بتعرفوا نحر الإبل أنتو. جيد، يستحب نحر الإبل بأي طريقة؟ ها. قال ويستحب نحر الإبل قائمة. أنت فيك تنحرها هي ونايمة، ولكن يستحب أن تكون قائمة. هون جبلنا طريقتين بالاستحباب. الاستحباب الأول هي واقفة، ماذا أن تفعل؟ أن تأتي بيديها، تضم يديها إلى بعضهما البعض، وتلف اليدين من الحافر إلى الركبة، بينهما تلفهم بماذا؟ بطناب واحد، طناب جيد طلعت بالشوص، بحبل واحد. هي ماذا؟ قائمة، ضميت يديها وربطتها بالطناب حتى لا تضطرب كما ورد هنا، يعني عندما ينحرها ما تضطرب، تتعف النقلة تذبح، تنحر بخنجر بسكين برمح وبالمكان الخاص سوف أتعرض له. الآن نتكلم أنه لابد أن ينحر الناقة، بده ينحر ناقة، ما بده يذبح لا بقرة ولا شات ولا تيس ولا ناقة، على السقف بحبه لله عز وجل هنيئا له. هذه الناقة لها استحباب، يستطيع أن يفعله، ممكن أن ينحرها نائمة وممكن قائمة. قال قائمة مستحب. كيف؟ الفرض الأول أن يضم اليدين ويربطهما إلى من الحافر إلى الوسط. والشيء الثاني المستحب الآخر، هي قائمة تأتي بيا ماذا؟ بيد واحدة من يديها، تطوي اليد هكذا، تطوي اليد إلى الخلف وتربطها ما بين هذه والحافر، خليها وقف هذه الطريقة وبنحرها عن جهة اليمين كما سيأتي. شوف بالنسبة إلى النحر، شوفوا موجودين مولانا بجوجل وباليوتيوب وغيره، هذه الرقبة للناقة، في أسفل الرقبة هنا شيء يسمى في اللغة اللبة. هذه اللبة إذا أردنا أن نفسرها ونشرحها، هي المكان المنخفض من أسفل الرقبة ومن أعلى الصدر الذي يتوسط الترقويتين. هاي النقطة بالتحديد أهل الخبرة بيعرفوها، يأتي وينحر الناقة بهذا المنخفض فيكون تذكيتها. واضح؟ نقرأ. قالوا يستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها مجتمعتين بين الخف والركبة. هل استحباب الأول طريقة الأولى ليمنع الحيوان من الاضطراب، أو تعقل يدها اليسرى، هذا مش اليسرى احنا، اليسرى من الخف إلى الركبة وبوقفها على اليمنى مع الرجلتين، وكلاهما مروي. ثم ماذا؟ يستحب أن يطعنها من الأيمن، يعني بيوقف على يمين للناقة وبيضرب السكين في المكان المحدد. صح، سبحان الله، يعني هذه تشريع إلهي ومستحبات ومشاكل، ومع ذلك تحس في بعض الأحيان قلبك يرق. سبحان الله، مع العلم أنه داعش وفلان وفلان على الإنسان قلبهم لا يرق، عليهم لعنات الله. وطعنها من الجانب الأيمن بأن يقف الذابح على ذلك الجانب الأيمن يعني، ويطعنها في موضع النحر بين قوسين يعني اللبة وشرحها هو الموضع المنخفض بين كذا وكذا، فإنه متحد. هي شو معنيت هاي العبارة فإنه متحد؟ يعني موضع النحر متحد بأي معنى؟ سواء وقفت عن اليمين عن اليسار من الأعلى من الأسفل، هو موضع واحد لا يتغير من أي مكان وقفت، وإن كان في الاستحباب أن تقف على جهة اليمين. والدعاء عنده يعني عندما تريد أن تنحر بالمأثور، مورد في الرواية الشريفة. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.